الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في كتبهم الصحيحة وكذا غيرهم من أهل دواوين السنة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحمهم جميعاً، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت امرأة حسناء جميلة تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحضر الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رجال يتقدمون إلى الصفوف الأول حتى لا ينظروا إليها، وكان رجال يتخلفون إلى الصفوف الأخيرة، فإذا ركع أحدهم نظر إليها من تحت إبطه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله الكريم في سورة الحجر: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هذه القصة أو هذه الحادثة فيها دروس وعبر للمسلم، فيها بيان أن النفس البشرية والأهواء والشهوات قد تتسلط على الإنسان وتتسبب في إغوائه وتصرفه عن المقصود الذي أراده الله تعالى منه، بل يبلغ هذا التسلط إلى أن تتسلط عليه هذه الشهوات في وقت عباداته، في وقت مناجاته لربه وأدائه لحقوق سيده ومولاه، في وقت غذاء روحه تفسد عليه هذه الشهوات هذا الغذاء الذي يحتاجه ولا بد. هذا رجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن كثيرا من شراح الحديث يقولون لعل هؤلاء من جهلة الأعراب، ولكن جهلة الأعراب أحسن حالا منا اليوم، كما لا يخفى على ذلك، كما لا يخفى ذلك على أحد ولا ينازع فيه أحد. في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الطبقة الدنيا من تتسلط عليه نفسه ويتغلب عليه هواه حتى في حال صلاته، فينظر إلى المرأة الحسناء الجميلة من تحت إبطه، فكيف سيكون الحال عندما يضعف الدين وتتوفر مع ذلك وسائل الإغواء، فتكون وسيلة الإغواء في يديك موجودة معك أينما ذهبت وحيثما حللت. هذه الحادثة فيها عبرة وعظة تبين للإنسان أنه بحاجة إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى للتغلب على هذه النزعات وهذه الشهوات، وهذا ما أرشدت إليه الآية. فالآية نزلت معالجة لهذا الواقع، أخبر الله تعالى فيها عن مراقبته للعباد، فأخبرهم فقال لهم: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وهذا ليس إخباراً بالعلم فقط، وإنما بما يترتب على هذا العلم، ليس مجرد الإخبار بأنه يعلم، ولكنه يخبرهم بأنه سيجازيهم لأنه سبحانه وتعالى يعلم. فهذا الدواء الإحساس بمراقبة الله تعالى، واستشعار نظر الله تعالى إليك
في كل أحوالك، وأنك لا تغيب عن ملاحظة الله تعالى حيثما كنت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالإنسان بحاجة إلى أن ينزه نفسه عن أخلاق الكافرين الكفار، كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه أنهم أرداهم وأوقعهم في أسباب الهلاك فساد ظنهم بالله تعالى، كما جاء في صحيح ابن حبان وغيره عن ابن مسعود قال: كنت مستترا في ثياب الكعبة، في كسوة الكعبة، فجاء رجل من ثقيف ومعه اثنان من قريش فتحدثوا، يعني فيما بينهم، فقال قائلهم بعد أن تحدثوا بالحديث السيء: أترى أن الله تعالى يسمعنا؟ فقال أحدهم: يسمعنا إذا رفعنا ولا يسمعنا إذا خفضنا. فقال الآخر: ما أرى، يعني ما أظن، إلا أن الله تعالى يسمعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردًا على مقولتهم هذه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. من الظن السيء بالله أن يظن الإنسان بأنه غائب عن المراقبة، غائب عن الملاحظة، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء. وإذا رب الإنسان نفسه على مراقبة الله فإنه بذلك سينجو بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن: ما كره الله تعالى منك فلا تفعله إذا خلوت. كل شيء يكرهه الله تعالى عود نفسك ألا تفعله إذا خلوت، وبذلك تنجو بإذن الله تعالى. أخبرهم في هذه الآيتين بأنه علم المستقدمين وعلم المستأخرين ليشعروا بهذه المراقبة ويعملوا بمقتضاها. في هذه القصة أيضاً دليل على شدة الفتنة بالنساء، وأن المجتمع مهما كان طاهراً ومهما بلغت درجة نظافته فإنه لا يخلو ممن يتأثر بالنساء ويقع في شراكهن، والصالحون جزء من أولئك الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الذين يزعمون أنهم ملائكة وأنهم لا يتأثرون بالنساء إنما يخادعون أنفسهم، وفي دواخلهم يعلمون مدى وقوعهم في بلاء هذه الفتنة وفي حبائل هذا الشر. والشارع الحكيم لم يكن عابثاً حين قطع الصلات وسد الأبواب وقطع الذرائع الموصلة إلى الفاحشة بتحريم ما يسبقها من نظر الإنسان إلى المرأة الأجنبية، ومن اختلائه بها، ومن مماسته لها، ومن أمره للمرأة بأن تحتجب وألا تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب. كل هذه التشريعات الحكيمة لم تشرع عبثاً، إنما شرعها العليم بذوات الصدور، الخبير بما تنطوي عليه النفوس والقلوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففتنة النساء فتنة عظيمة، ولا يجوز أبداً أن نتساهل فيها وأن نستمرئها ونعتادها، بل علينا دائماً أن نقوم سلوكنا رجالاً ونساءً، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على تجنب الوقوع في حبائل هذه الفتنة. فهذه فتنة عظيمة. ها أنتم تسمعون أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاة إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى والتالي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء من تحت إبطه، فكيف إذا غابت كل هذه الظروف التي تقوي الإيمان وترفعه وتحجب الإنسان عن الوقوع في المعصية، لا سيما مع توفر الأسباب والأدوات فهي بلاء عظيم وشر مستطير، علينا أن نتنبه له وألا نبعد أنفسنا عن مراقبة من ولانا الله تعالى أمرهم بقدر الاستطاعة، فإن ذلك من حمايتهم ووقايتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، وفي هاتين الآيتين الحث على التقدم في صفوف الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن علمه بالمستقدمين ليحث الناس على هذا التقدم، وأنه سبحانه وتعالى سيجازيهم على هذا التقدم. وقد ذكر المفسرون أن من أسباب نزول الآية أنه لما سمع الناس ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، وما أكثر الأحاديث في هذا، لما سمع الناس ترغيب النبي في الصف الأول تزاحموا عليه، كلهم يريد أن يصلي في الصف الأول، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فأخبرهم أنه سيجازيهم بنياتهم، فمن حرص على الخير وأراده وأخذ بأسبابه جازاه الله تعالى بفعله ذلك كأنه فعل الخير، جازاه بنيته. والشاهد من الكلام حرص الناس على أن يصلوا في الصف الأول بعد أن سمعوا ترغيب الشرع في أن يصلوا فيه، فلو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. فينبغي للإنسان المسلم أن يأخذ نفسه بالعزيمة والهمة، وأن يحرص على ما ينفعه، لا سيما ما ينفعه في أمور الآخرة. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر وضير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تفرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.